أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في مسألة 132، ما زلنا في أحكام الجبائر. قال: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور. الأول أخذنا الأول، نأتي إلى الثاني. ألا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، فإذن هنا حينما يجعل الطبيب هذه الجبيرة يكون مقدار متعارف أنه أكثر من مقدار الجرح أو الجرح، راح يكون أكثر مقدار بس لكن بمقدار معين، وأنه إنسان عنده جرح هنا ويجعل مثلا الجبيرة من هذا المكان إلى هذا المكان، راح يكون دائرة حول الجرح. وإلا يعني وإن زادت الجبيرة على المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح. فإذا عندك مقدار زائد على الجرح، في هذه الحالة يجب رفع هذا المقدار الزائد وأن يغسل ما تحته أو يمسح. وإن لم يتمكن من رفعه، مثل الجبس لا يمكن رفعه مثلا، أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه، سقط الوضوء ووجب التيمم. تقول ما أستطيع أن أرفعه، أو يوجد ضرر من رفعه حتى لو كان على الموضع السليم، في هذه الحالة يسقط الوضوء ويجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، يعني في مواضع التيمم. فإذن يجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. إذن تسأل وإن كانت في مواضع التيمم، قال: وإلا يعني وإذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم فالأحوط وجوبا الجمع بينه، بين التيمم وبين الوضوء. إذا المقدار الزائد يجب رفعه، يقول ما أستطيع أن أرفعه، في هذه الحالة رح ننتقل إلى التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. وإذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم فيجمع بين التيمم وبين الوضوء. ولو كان رفعه يعني رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم أو مسحه، مسح الموضع السليم يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب، يقول ان ارفع هذا المقدار الزائد اغسل الموضع السليم المتضرر او الذي فيه الجرح، او امسح الموضع السليم يستلزم ضرر على نفس الموضع المصاب، بطريقة ما افترض انه تغسل الموضع السليم لكن يصيب الضرر الموضع المصاب. يعني تقول شلون الفرضي أفرض هكذا، أنك مثلا نفرض الجرح هني أو الكسر هني، قد تصب مثلا الماء على هذه المنطقة لكن الكسر يضرر بطريقة ما، قد أنه الماء إذا صببت مثلا نفرض الآن اللي يعمل عملية عين يقولون أن الماء لا يصب على الماء مدة على الوجه مدة 3 أيام مثلا، يبدو أنه حتى صب الماء الطبيب يقول إذا جرى عملية في العين ما تصب ماء على الوجه لمدة 3-4 أيام الوجه لا يصيبه الماء، فيستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب لأن الموضع المصاب سيصيبه الضرر. في هذه الحالة لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة، فالوضوء لا يسقط ويصير عند حالة المسح على الجبيرة. تقول مع الضرر، إذا صار أكو ضرر على نفس موضع المصاب بحيث لا يمكن أصلا الوضوء، في هذه الحالة ينتقل للتيمم. فإذا ما ممكن أنه يتوضأ في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. إذا الوضوء بمقدار الذي الشخص يستطيع أن يأتي به يأتي به، إذا كان هناك ضرر من الوضوء في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. أكون هناك بعض الأشخاص الماء يضرهم بحيث إذا صبوا توضأوا صيبهم حكة في المكان, حكة في مكان الوضوء. اتصلت ممكن امرأة مؤمنة قالت أنه الماء يضرها بمجرد ما تتوضأ, الماء إذا لمس جسمها مكان لمس الماء يصير فيه حكة, ظهر أكو حساسية من الماء عندها. في هذه الحالة إذا كان مثلا بحيث أن الضرر بأنه الأذى يقع من الماء ما يتحمل, إذا كان يتحمل عادة تتوضأ ما في مشكلة. أما إذا ما ممكن أنها أصلا ما مكتصاب بضرر في هذه الحالة تنتقل للتيمم. الشرط الثالث أو الاعتبار الثالث في جواز في الجبيرة أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء, فلو كان في غيرها يعني في غير مواضع الوضوء وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم. إذن هذا الجرح يكون في نفس موضع الوضوء في موضع الغسل, إذا كان في غير موضع الوضوء وكان يضر بهذا الجرح, يضر الوضوء بهذا الجرح به يعني بالجرح, يتعين عليه التيمم. توضأ ولكن نفس الجرح يصاب بالضرر, يعني يزداد مثلا يزداد الألم مثلا, يشتد الألم عليه, أو أنه يطول وقت البرء أنه حتى يطيب يحتاج وقت أطول, في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا, يعني تغسل جزء ولكن هذا الجرح الموجود في عضو الوضوء تغسل جزء آخر, على فرض تغسل جزء آخر وهنا يقع الضرر, يعني شلون تقدر تتصور؟ المهم عندنا هذه الفرضية أنه إذا كان تغسل جزء والضرر يقع على جزء آخر موجود فيه الجرح اتفاقا يعني صدفة, مثلا كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع, نفرض أنه جرح موجود في الإصبع ولكن إذا غسل الذراع الجرح الموجود هنا يتضرر بطريقة ما, أن يكون مثلا يصب الماء على هذا المكان الدورة الدموية تحدث لها شيء معين مثلا ويتضرر هذا المكان, في هذه الحالة فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا. إذا نحصل مثل القاعدة, إذا كان هناك ضرر من الوضوء غسلا أو مسحا في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. مسألة 133, إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو, مثاله كما إذا كان تمام الوجه أو تمام إحدى اليدين أو تمام إحدى الرجلين, المستوعبة لكل الوجه أو لكل اليد أو لكل إحدى الرجلين أو إحدى اليدين, جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر. ماذا رح تمسح على الجبيرة في هذه الحالة؟ ما تنتقل إلى التيمم وإنما يكون عندك وضوء الجبيرة. وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء, كل الأعضاء عليها جبيرة, إنسان تكسر في حادث مثلا, حادث سيارة بحيث الجبيرة اليدين والرجلين القدمين واليدين مثلا, كذلك الوجه عليه جروح فمغطينه باللفافة الوجه, وكذلك مجبسين الرجلين واليدين. وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظم الأعضاء بحيث مقدار قليل باقي من الظاهر من أماكن الوضوء, فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم. حالته أصعب راح يصير, صار أصعب بعد أنه يعني هو الآن بروحه مكسر ومطلوب منه هميت والله هميت يمنم. طبعا إذا كان ممكن أن إذا طبعا ما يستطيع هو أحد راح يوضي ويمسح على الجبيرة، وكذلك إذا هو ما يستطيع أن يتيمم شخص راح يمنمه. طبعا بعد كل الأجر أكثر يصير له ما دام فيه صعوبة ومشقة راح يصير له أجر، مو أنه يترك الصلاة، البعض إصاب بمرض يترك الصلاة، لا، الصلاة مطلوبة على أي حال، حتى مهما كانت حالة الإنسان يستطيع أن يتوضأ كان بها، ما يستطيع غيره يوضأ، يكون هناك شخص يوضأ هذا المصاب، ما يستطيع أنه يتيمم أيضا شخص يمم هذا الشخص ويصلي. مسألة 134، إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها، إذا نفرض أنه هذا الكف كله عليه جبيرة، إنسان مصاب مثلا بحرق بيده باليد، فحاطين لفافة على كل اليد، ومسح المتوضأ عليها بدلا عن غسل العضو، صار عنده وضوء جبيرة على الكف، على نفس الكف عنده وضوء جبيرة، فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية، نفس هذا الرطوبة الموجودة على الجبيرة يمسح بها، ما يأخذ ماء جديد ويمسح بماء آخر، وإنما بنفس الماء المتبقي على هذه الجبيرة. والأحوط الأولى استحبابا فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن يمسح بغير موضع الجبيرة، افرض أنه جزء من الكف عليه جبيرة، لأنه هو مسح على هذا الجزء ولكن الأصابع كانت مكشوفة فيمسح بالأصابع، نفرض أن الأصابع عليها جبيرة والكف ما عليه جبيرة فيمسح بالكف لا يمسح بالأصابع، إذن الموضع الذي لا يكون فيه جبيرة يمسح بالرطوبة الموجودة على هذا القسم الذي لا يوجد عليه جبيرة. مسألة 135، إذا برئ ذو الجبيرة، يعني الإصابة انتهت عنده، طاب من الجرح، من الجرح الموجود عنده في ضيق الوقت، وكان الوقت آخر الوقت للصلاة، كان الوقت ضيق، أجزأه وضوءه سواء برئ في أثناء الوضوء وهو كان عنده الآن مصاب عنده جرح معين، نفرض أنه برأ مع ضيق الوقت للصلاة، حيث أنه مثلا أزيل عنه الجبس، قال الحمد لله الآن صار هذا الكسر زال من عنده، في هذه الحالة أجزأه وضوءه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، كان وهو ما يتوضأ، طبعاً نفسر الفرضية وهو يتوضأ أنه شاف بأن الحمد لله ما في شيء زين، أو بعد الوضوء قبل الصلاة متوضي وقبل الصلاة برئ من هذا الجرح، أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وكان عنده وضوء جبيرة سابقة توضأ على وضوء الجبيرة. فهل أنه يجب إعادة الوضوء لغير هذه الصلاة، كان متوضي وضوء جبيرة وصلى بهذا الوضوء في آخر الوقت مع ضيق الوقت، ولا تجب عليه إعادة الوضوء إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه الوضوء فيها الوضوء جبيرة، يقول الآن متوضي وضوء جبيرة صلى، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء للصلوات الآتية؟ نقول لا تجب عليه إعادة الوضوء لغير ذات الوقت، يعني لغير هذه الصلاة لهذا الوقت، وإنما للصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة، كان تكليفه هو الشرع أنه يتوضأ وضوء الجبيرة مو يتيمم، لا يجمع بين الوضوء والتيمم، تكليفه أن يتوضأ وضوء الجبيرة. وأما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من إعادة الوضوء للأعمال التالية، إذا كان تكليف وضوء جبيرة يصلي هذه الصلاة والصلوات الثانية، أما إذا كان تكليف أن يجمع بين الجبيرة والتيمم هنا يجب عليه أن يعيد الوضوء للأعمال التالية. مسألة تعبدية بعد، أنه مسألة تعبدية. لأن إذا جمع بين الوضوء وضوء الجبير والتيمم من المحتمل أن التكليف كان يعني احتمال أنه يكون تيمم، فمطلوب منا التيمم هنا، فهذا التيمم ما يستطيع أن يصلي فيه الصلوات الآتية. لكن إذا كان تكليف فقط وضوء جبيرة معناته هو متوضأ ما كان متيمم، ففي حالة أنه ما دام صار عنده جمع بين الوضوء والتيمم من المحتمل أن تكليفه كان تيمم، في هذه الحالة فهذا التيمم لا يغني عن الوضوء، لابد أن يتوضأ. أما إذا كان تكليفه هو وضوء الجبيرة فيكون متوضأ. وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، متوضي وضوء جبيرة ولكن الوقت كان متسع، أيضا يأتي نفس الحكم. بعد ما انتهى من الوضوء شاف أنه الحمد لله الإصابة زالت عنه، في هذه الحالة يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء اللي هو وضوء الجبيرة مع أنه برئ بعد الوضوء، لكن هذا الوضوء يكتفى به. وأما إذا برئ في أثناء الوضوء، غسل وجهه شاف الحمد لله يده ما فيها شيء، في هذه الحالة إذا كان في أثناء الوضوء فلا بد من استئناف الوضوء، يعني يرجع من الأول. الاستئناف يعني البدء من جديد متكملة، يستأنف العمل يعني يرجع من الأول. فإذا برئ في أثناء الوضوء في هذه الحالة يرجع يتوضأ مرة ثانية من الأول، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة. تقول غسل إيده مثلا وضوء جبيرة، شاف أنه ما يحتاج إلى الجبيرة، يزيل الجبيرة ويغسل المكان اللي كانت عليها الجبيرة أو المكان الذي كان عليه الجبيرة ويكمل الوضوء، يقدر في هذه الحالة. إذا لم تفت الموالاة بحيث أنه لا تكون هناك الوقت، هذه المدة العرفية بأنه بين العضو والآخر هناك وقت معين عرفا، يقولون أن هذا العمل عبارة عن عمل واحد، فالموالاة اللي يكون هذه المدة الزمنية التتابع العرفي بين عمل وآخر. فإذا إذا برئ في أثناء الوضوء يجب عليه أن يرجع من الأول، أو أنه يزيل هذه الجبيرة ويغسل أو يمسح هذا المكان الذي عليه الجبيرة ويكمل الوضوء. تعبتم من مسائل الجبيرة؟ مليتوا؟ هنكمل مسألة 136. إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، كان يعتقد أنه إذا غسل هذا المكان الذي فيه الجرح وكان يظن أنه يوجد ضرر منه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، بعد ما انتهى تبين أنه لا، هذا الجرح لا يضره إذا أصابه الماء، في هذه الحالة فالظاهر صحة وضوئه. لا ويش. كان يعتقد أنه إذا غسل هذا العضو راح يكون عليه ضرر، بعد ما انتهى من الوضوء تبين لا، أنه لا يوجد ضرر، يعني في وقت الوضوء كان يعتقد الضرر، فإذا كان يعتقد الضرر شصر تكليفه وضوء الجبيرة، بعد ما انتهى من الوضوء تبين أنه لا، حتى لو هذا الجرح أصاب الماء ما فيه ضرر، فيبني على صحة الوضوء لأنه هذا هو تكليفه حينما يكون معتقدا بالضرر، حتى لو تبين بعدين وقت العمل ما هو تكليفه، كان يعتقد وجود الضرر فتوضأ وضوء الجبيرة، بعد الانتهاء من الوضوء تبين أنه لا يوجد ضرر فيمشي على اعتقاده السابق أنه كنت أعتقد وجود الضرر. إذن هنا ليس النظر إلى الضرر الواقعي وإنما الضرر الاعتقادي، إذا كان يعتقد بوجود الضرر، طبعا يعتقد يعني عنده يقين بوجود الضرر. وإذا اعتقد عدم الضرر، كان يعتقد أنه إذا صب الماء على هذا الجرح لا يصيبه الضرر فغسله ثم تبين أنه كان مضرا، عكس الحالة الأولى، وكانت وظيفته الجبيرة فالأحوط وجوبا الإعادة. إذا كان يعتقد الضرر وتوضأ لا يعيد الوضوء حتى لو تبين أنه لا يوجد ضرر، بالعكس إذا كان يعتقد عدم الضرر وتبين أنه يوجد ضرر فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء. وكذا يعني وكذا يعيد الأحوط وجوبا للإعادة. وكذا يعيد إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبير وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. كان يعتقد الضرر فترك غسل الجبيرة وضوء الجبيرة وتوضأ أثناء الوضوء تبين أنه لا يوجد ضرر من هذا الماء على الجرح وأن وظيفته غسل البشرة كذلك يعيد الوضوء. وكذا من المحتمل أنه يرجع الأحوط وجوبا للإعادة وكذا الأحوط وجوبا الإعادة وكذا الأحوط وجوبا الإعادة إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبير وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. شنو هو؟ نعم حتى لو بعدين تبين عدم الضرر مسألة تعبدية قلنا تعبدية احنا بعد مش على التعبديات بعد مو ليس مو مجال للعقل. نعم وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرحا أو جرحا أو كسرا كان يعتقد يظن أنه هو مصاب يظن أن فيه جرح أو عنده قرح أو عنده كسر فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو. كان يظن أن عنده جرح ما فحص حتى يتأكد إذا كان يحس بألم يظن أن هناك جرح في هذه الحالة. فإذا كان يعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرح أو جرح أو كسر فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان صلاته عفوا بطلان وضوئه لأنه ما عنده جرح وقام بأنه بمن يكون فيه كسر أو جرح أو قرح لكن تبين سلامة العضو معنى ذلك أن تكليفه كان الوضوء على نفس الوضع الوضوء العادي لا أنه وضوء الجبيرة. هناك كان أكو يوجد جرح يعني ما في جرح كان يعتقد يظن عنده جرح. فأنتوا تقدرون تقسمون المسألة إلى ثلاث أربعة أقسام. عندك أربعة أقسام المسألة تقدر تقسمها. مسألة 137 يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت. إذا كان كلامنا سابقا عن الوضوء الآن كلامنا عن الغسل. لكن لا يجري في غسل الميت كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة. في الجملة يعني إجمالا. أو في الجملة هنا ماخذين منطق أنتم على نحو الموجبة الجزئية. على نحو الموجبة الجزئية يعني في بعض الأشياء رح يختلف عن الوضوء. امسح قضية إجمالا لا هذه أكو مصطلحين عندنا مرة يقولون في الجملة ومرة يقولون بالجملة. في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية يعني في بعض الموارد يختلف في بعض الأجزاء رح يختلف. أما إذا قلنا بالجملة يعني إجمالا مصطلحين دائما موجودين في الكتب الحوزوية. إذن في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية درست منطقه وبالجملة يعني إجمالا. فخلوا هذا مصطلح عندكم في كتابكم إن شاء الله المصطلحات الفقهية المصطلحات الحوزوية إن شاء الله يكون موجود عندكم وأسألكم الدعاء إذا ما عندكم على كل حال. فخلوا هذه المصطلحات موجودة راح تمر عليكم فإذا مرت عليكم في أي مكان لم يقول لك في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية يعني في بعض الموارد في بعض الأجزاء راح يختلف بين الوضوء والغسل. فإن المانع الآن راح يبين في بعض الموارد الاختلاف، فإن المانع عنه عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا سواء كان المحل مجبورا أم مكشوفا، يعني عليه جبيرة، مجبورا يعني عليه جبيرة أم مكشوفا، تخير المكلف بين الغسل والتيمم. عندك قرح أو جرح سواء كان يوجد جبيرة أو يكون مكشوف، هنا يتخير المكلف بين الغسل والتيمم، بين الغسل والتيمم، إما يغتسل وإما يتيمم، مخير هو. وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فله الاجتزاء بغسل أطرافه. تقول اختار، أنا اختار ما بي الشيء السهل التيمم، أنا بالشيء الصعب مثلا بيغتسل، في هذه الحالة كان المحل مكشوفا فيجتزئ بغسل أطرافه، وإن كان الأحوط استحبابا أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. فإذا عند جرح أو قرح يريد أن يغتسل يكتفي بغسل الأطراف، لا يصب الماء على نفس الجرح أو القرح، والأحوط استحبابا أن يضع خرقة ويمسح على الخرقة على الجرح. وأما إذا كان المانع كسرا، الآن نفرق بين قرح وجرح وبين كسر في حالة الغسل. وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا يعني عليه جبيرة، تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة. فإن عنده كسر وهذا الكسر عليه جبيرة، عليه جبس، في هذه الحالة راح يغتسل مع المسح على الجبيرة. وأما إذا كان مكشوفا، كان الكسر مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة لأي سبب من الأسباب، ما يقدر يمسح على الجبيرة، يتعين عليه التيمم فينتقل إلى التيمم. إذن فرق بين القرح والجرح والكسر، هذا الفرق ما كان موجود في الوضوء، ما كان موجود في الوضوء، وهذا الفرق موجود أنه إذا كان قرح أو جرح مخير بين الغسل والتيمم، بين الغسل والتيمم. أما إذا كان كسر فهنا وكان الكسر مكشوفا ما عليه جبيرة ينتقل إلى التيمم، إذا كان مجبورا عليه جبيرة يتعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة. فالمسألة أيضا ممكن تقسيمها إلى قسمين، في حالة الجرح والقرح وفي حالة الكسر. التيمم وأحكامه: يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في 7 مواضع. الأول: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء. إذا المقدار الموجود من الماء ما يكفي للغسل أو الوضوء، مقدار قليل بحيث ما يستطيع أن يغتسل بهذا الماء إذا كان تكليف غسل، ولا يكفي للوضوء إذا كان تكليف الوضوء، ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه. نقول عندما قد يكون ماء كثير موجود عنده ولكن ماء مغصوب مثلا كما مر سابقا، أو ماء متنجس، فإذا هذا الماء إما قد يكون كثير ولكن الشرائط المعتبرة في الماء لا توجد هذه الشرائط، أو عند ماء قليل لا تفي، هذا المقدار القليل من الماء لا يفي بوظيفته سواء كان غسل أو كان وضوء. إذن في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه. قلناه موجود في مكان وكان عند هذا الماء القليل، مو أنه يقول خلاص عندي ماء قليل أنا أتيمم، لابد أن يفحص عن الماء، يرى أنه الماء موجود في المنطقة المحيطة به أو لا يوجد الماء، إلى أن ييأس، يعني يقول بأنه بعد ما ممكن أن أحصل على الماء. وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيدا عنه، يعلم أنه يوجد ماء مثلا على بعد مثلا 10 كيلو أو على بعد 100 كيلو، مطلوب منه أن يسعى، لكن بشرط وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيدا عنه بحيث يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. يقول على مساحة نصف كيلو هل يستطيع أن يمشي نصف كيلو أو لا يمكن؟ فلو كبير في السن ما يستطيع أن يمشي مثلا هذه المسافة فيتيمم، لكن إذا كان شاب نقول 500 نصف كيلو 500 متر يقدر يمشي، فيجب عليه أن يسعى لتحصيل الماء. ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، مو أنه مباشرة ما عنده أنه يظن أنه لا يوجد ماء عنده ينتقل للتيمم، لا، نقول افحص عن الماء أولا، لأن التكليف الأول الغسل أو الوضوء، والتكليف الثاني سوف يأتي التيمم. فإذا لابد أن يحرز عدم وجود الماء أو عدم إمكان تحصيل الماء، بل لابد من إحراز عدمه، عدم وجود الماء، بالفحص عنه في مضانه. المضان يعني الأماكن التي يظن وجود الماء فيها، مضانه يعني الأماكن التي يظن وجود الماء فيها، إلى أن يحصل له الإطمئنان بالعدم. فإذا يظن أنه نفض، يظن أن في هذا في هذه الجهة يوجد ماء، فلا بد أن يفحص عن الماء في هذه الجهة، متيقن أنه في هذه الجهة لا يوجد ماء، بعد ما مطلوب منه أن يذهب إلى المكان الذي لا يعتقد بوجود الماء فيه. فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه. فإذا يفحص في الرحل، في القافلة، أشخاص الموجودين داخل القافلة أو بعض الذين يمرون على القافلة أيضا، هنا يجب عليه السؤال عندكم ماء زائد تستطيعون تعطونه أو لا. والأحوط وجوبا، ما هي المسافة التي لابد أن يفحص فيها؟ والأحوط وجوبا الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة أو الحزنة، يعني الأرض الوعرة. غلوة السهم يعني إذا اللي يرمون السهم عادة كم متر عادة يقطع السهم؟ إذا الواحد بيرمي سهم 200 متر 300 متر، ما أدري على كل مكتوب عندكم؟ أنا عندي ما موجود. 200 من الطبعة السابقة، الطبعة القديمة عندي 220 متر، ما موجود عندي هذا. فغلوة سهم في الأرض الوعرة يعني 220 متر، على تقديري قد يكون 200-300 متر، وغلوة سهمين في الأرض السهلة يعني 440 متر. فإذا راح يفحص في الأرض الوعرة، أرض جبلية وعرة، راح يبحث 220 متر كدائرة، والأرض السهلة راح يبحث عن مسافة 440 متر. وإذا كان جزء من أرض مثلا وعرة وجزء منا أرض سهلة، فيبحث في الأرض الوعرة 220 متر وفي الأرض السهلة 440 متر. ولا يجب الفحص أكثر من ذلك إلا إذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور، عند اطمئنان أنه بعد مثلا نص كيلو موجود، مع أنه أكثر من 440 متر ولكن يعتقد بوجود الماء، أو بعد على بعد مثلا كيلو، لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفا أنه غير واجد للماء، يعلم بوجود مثلا بعد 100 كيلومتر، هذا بعد كأنه فاقد للماء. هذا يفترض أنه عن الحد المذكور ولكن بمسافة معقولة بحيث يمكن الوصول إلى تلك المسافة. ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه. نقول في آخر الوقت الآن أمامه 5 دقائق يصلي، بعد ما يقدر يروح يفحص. في هذه الحالة وظيفته التيمم، مع أنه يمكن الحصول على الماء ولكن يكون خارج الوقت، خارج وقت الصلاة، في هذه الحالة يتيمم. وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله المعتد به من لص ونحوه، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة. قل نعم موجود على بعد مثلا 200 متر ولكن يوجد لص في الطريق، يعلم بوجود قاطع للطريق، فيخاف على نفسه أو على ماله أن هذا اللص يأخذ ماله، أو يكون في هذا الفحص حرج لا يتحمل عادة، إنسان كبير في السن أرض وعرة ما يستطيع أن يتسلق حتى مثلا يصل إلى الماء، وأنه أصلا لا يستطيع، يكون مرض مثلا فيه مرض لا يمكن له السير هذه المسافة، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. مسألة 138: إذا تيمم من غير فحص مباشرة، قال ما عندي ماء وتيمم بدون ما يفحص عن الماء فيما يلزم فيه الفحص، يعني يجب فيه الفحص، ثم صلى في سعة الوقت، كان أمام الوقت متسع في أول الوقت، وجد رأى بأنه لا يوجد عنده ماء ينتقل إلى التيمم مع أنه عنده وقت يستطيع أن يفحص، ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية، يقول إن شاء الله لعل يمكن ما هو ماي، برجاء أنه يكون مشروعا، برجاء أن هذه الصلاة مع التيمم تكون مطلوبة منه. لم يصح تيممه وصلاته وإن تبين عدم الماء على الأحوط لزوما، يقول صلى في أول الوقت وإلى آخر الوقت لم يحصل على الماء، تبين فيما بعد أنه لا يمكن الحصول على الماء فهذا التيمم باطل، لابد أن يتيمم مرة ثانية في آخر الوقت ويصلي مرة ثانية. إذا تيمم في أول الوقت بدون فحص وصلى، ثم إلى آخر الوقت تبين أنه لا يوجد عنده ماء ولا يمكن الحصول على الماء، في هذه الحالة يتيمم مرة ثانية، لأن تكليفه كان البحث عن الماء، الفحص عن الماء، ولكنه لم يفحص، في هذه الحالة يتيمم مرة ثانية في آخر الوقت ويعيد الصلاة. يعني يكون هو ما فحص فيقول يمكن ما قص الماء إلى آخر الوقت فيصلي برجاء أن هذه الصلاة مع التيمم تكون مشروعة، باعتبار أنه إلى آخر الوقت لا يحصل على الماء، ويقول حتى لو لم يحصل على الماء عليه أن يعيد التيمم ويصلي مرة ثانية. مسألة 139: إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، كما إذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم، عند ماء لكن مغصوب ولا يجوز أن يتصرف بالماء المغصوب إلا بإذن المالك، في هذه الحالة لا يجوز له الوضوء ويجب عليه التيمم، والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم كأنه لا يوجد عنده ماء. الثاني، قال في 7 مواضع: الموضع الثاني عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، يعلم بوجود الماء ولكن لا يمكنه الوصول إلى الماء، إما للعجز عنه تكوينا لكبر أو نحوه، إما كبير في العمر ما يستطيع أن ينتقل حتى يصل إلى الماء، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، الماء موجود ولكن يستعمل إناء مغصوب حتى يخرج الماء مثلا، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص. قال ماله المعتد به يعني كمية محترمة، مو أنه مثلا تقطع المسافة وعندك 100 فلس يأخذوا 100 فلس منك، هذا مو مال معتد به، مال غير معتد به، يعني عندك كمية 1000 دينار مثلا موجود، إذا تقطع للماء هناك مثلا لص ممكن أن يأخذ هذه 1000 دينار منك. فإذا إما أن يكون عاجز تكوينا، يكون من كبر السن، أو يتوقف على ارتكاب محرم بأنه يستعمل آنية مغصوبة، أو يخاف على نفسه عرضه ماله المعتد به من الحيوانات المفترسة أو من العدو أو من اللص أو ضياع أو غير ذلك، أنه يضيع في الطريق، إذا راح إلى هذا الطريق بعد ما يرجع إلى نفس المكان يضيع في الطريق، أو غير ذلك من الأسباب اللي تكون مانعة مع وجود الماء، لكن هناك مانع كما يقولون، مقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، يعني الماء موجود، مرة أصلا ما عندك ماء ومرة عندك ماء ولكن لا يمكن الوصول إلى هذا الماء لأي سبب من الأسباب. ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة، عند ماء ولكن في آنية من الذهب والفضة، حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء أو في الغسل أو في إزالة الخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة 30، فإن أمكن تخليصه منها، يعني إخراج الماء من آنية الذهب والفضة بما لا يعد استعمالا في العرف، تأخذ الماء من آنية الذهب والفضة ولكن العرف لا يقول لك أنك استعملت آنية الذهب والفضة، في هذه الحالة إذا يمكن إخراج الماء بدون استعمال الآنية، يعني تأخذ الماء منه لكن ما يعد استعمال عرفا، في هذه الحالة يجب الوضوء. وإلا يعني وإن لم يمكن تخليصه عرفا، عكس إن أمكن الآن، إن لم يمكن تخليصه عرفا بما لا يعد استعمالا في العرف سقط، ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم إشكال. شنو راح نفهم من المسألة؟ فيه إشكال، شنو معناته؟ احتياط وجوبي اللي مر في أول، احتياط وجوبي أنه يتوضى ولا ما يتوضى، ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم إشكال. الأحوط وجوبا هنا يعني عدم سقوط الوضوء أو سقوط الوضوء والانتقال إلى التيمم، يعني لا يسقط الوضوء، فإذا الأحوط وجوبا عدم سقوط الوضوء، يعني تقدر تخلص الماء مع أنه في العرف قد يعد استعمالا ولكن لا يسقط الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ، احتياط وجوبي أن تتوضأ. ما تستعمل الإناء بالصب، تطلع الماء من الإناء. نعم، لأن لا يكون استعمال راح تنتقل للتيمم، قال إذا اعتبر استعماله عرفا تنتقل للتيمم، لأن ما يجوز تستعمل أواني الذهب والفضة، لكن يمكن استخراج الماء. مثلا نفرض عندك شايف بمبة للسيارة تستعمله للبنزين، توصل الهوز تستعمله وتفرغه في آنية ثانية، أو تقدر تفرغه بحيث تصب بيدك مباشرة، هنقول هذا ما يعتبر استعمال للآنية، فإذا بهاي الطريقة تقدر تتوضأ ماكو مشكلة عندك. نفرض أنه نصلك مثل البنزين وتصب مثلا الماء، هذا لا يعد استعمالا للآنية، استعمال للهوز هذا، فبواسطة راح تصير في هذه الحالة يجب الوضوء. نقبل هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.